أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثالثة من صور المسألة، ولماذا من الثالثة وصلنا إليها؟ خلنا الرابعة. خلنا بالرابعة. الصورة الرابعة وهي ما إذا كانت مكرة في الابتداء وطاعته في الاستدامة. قلنا بأنه في المسألة ذات قولين، القول الأول هو مختار السيد المالك من أنه في هذه الحالة يجب عليها كفارة ويجب عليه كفارة. قلنا بأنه قد يستدل لهذا القول بدليلين، ذكرنا الدليل الأول منهما ولا نحيده. الدليل الثاني هو أن يقال أن الحكم مستند بالإجماع للرواية، مستند الحكم هو الإجماع المتقدم، والمتيقن من الإجماع هو صورة استمرار الإكراه إلى النهاية. هذا هو المتيقن مما لا من الإجماع، ففي صورة استمرار الإكراه إلى النهاية هنا نلتزم بمضمون الرواية بما ذكر في الإجماع من أنه يتحمل عنها الكفارة والتعزير مثلا. وأما في محل الكلام فهو غير ذلك فيما لا في الإجماع، فلا بد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة. ومقتضى القاعدة في الصورة الرابعة وهي ما إذا كان الإكراه فقط في الابتداء دون الاستدامة، مقتضى القاعدة هو وجوب الكفارة على كل واحد، وجوب الكفارة على الزوج وجوب الكفارة على الزوجة على ما تقدم، باعتبار أنه هذه طاوعته الأبناء طاوعته، ولو بعد ذلك فكأنها أصدرت ماذا؟ متعمدة، تشملها الأدلة الدالة على وجوب الإفطار على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا. وجوب الكفارة على الزوج واضح أنه أفطر متعمدا، يجب على كل واحد منهما شنو الكفارة بعد عدم ذكور هذه الصورة في معقد الإجماع على ما ذكرنا. فيكون مستند القول الأول هو هذا، أن هذه الصورة لا تستقل في الإجماع، ما بيها تحمل ما بيها الرواية، من عمل بيها؟ لأن مستند الحكم هو الإجماع دون الرواية، الرواية خلي على كتب إجماع ما يشمل هذه الصورة. نرجع القواعد، القواعد تفترض ماذا؟ وجوب الكفارة عليه وعليها، أما عليه فواضح، وأما عليها باعتبار أنها طاوعته. يعني شن طاوعته؟ يعني أفطرت حمدا، فتشمله الأدلة الدالة على وجوب الكفارة من الأفطار والعمدية. هذا الثاني. طيب هذا الرأي الثاني يرد عليه ما وردناه على الوجه الأول، ما وردناه على الوجه الأول، لأن هذه القضية مبنية على ماذا؟ على افتراض عدم فساد الصوم، صومها صوم الزوجة بالإكراه في البداية على الجماع. إذا قلنا أن صومها لا يفسد بالإكراه على الجماع يبقى صومها صحيح، المطاوعة تكون بعد ذلك إفطارا شنو؟ عمديا، وتترتب عليه الكفارة. أما إذا قلنا أن صومها بطل صومها، فسد صومها، أفطرت هي بالإكراه ماذا؟ بالجماع العمدي، بالجماع الإكراهي، بطل صومها. إن المطاوعة لا أثر لها، المطاوعة ليست إفطار عمدي، مو إفطار أصلا. لماذا؟ لأن صومها قد بطل سابقا، بطل بماذا؟ بطل بالإكراه على الجماع. حينئذ القاعدة لا تجب عليه الكفارة، لا بالجماع في حالة الإكراه، واضح هذا، لأنه مع الإكراه لا كفارة لا إشكال، ولا بإجماع بعد المطاوعة. لماذا؟ لأنه ليس مفترنا هذا. الإجماع بعد المطاوعة ليس مفترنا. لماذا؟ لتحقق الإفطار بالجماع في حالة الإكراه، لأنه الإكراه يوجب فساد، لأنه يوجب فساد الصوم، لأنه لا يسلب الاختيار الإكراه. ولذا قررنا بين الإكراه وبين ماذا؟ وبين الإجماع والإجبار. في الإجبار يبطل الصوم، في الإجبار لا يبطل الصوم ويصح الصوم، لكن مع الإكراه يكون الصوم فاسدا. وإذا كان الصوم فاسدا في البداية إن المطالبة بعد ذلك لا أثر لها في وجود الكفارة عليها. من هنا يظهر بأنه يبدو أنه لا بد أن نفرق بين ماذا؟ بين صورة الإكراه وصورة الشنو؟ الإجبار. بين صورة الإكراه وصورة الإجبار. إذا قربنا الإكراه بمعناه الإصطلاحي، معناه الإصطلاحي بمعنى أنه ماكو إلجاء للفعل ولا أكو إجبار على الفعل، وإنما وعيد بإنزال الضرر بها إن لم توافق على هذا العمل. هي لأجل أن تدفع ذاك الضرر عن نفسها وافقت على هذا العمل بمحض اختيارها، وافقت عليه. في هذه الحالة لابد أن نلتزم بماذا؟ نلتزم بأنه ليس عليها شيء، هي ليس عليها شيء. لماذا؟ لأنه يجب عليه كفارة أي شيء. هل تجد الكفارة من الجماع في حالة الإكراه؟ قلنا لا إشكال في أنه مع الإكراه لا تترتب الكفارة. تجب عليه الكفارة بالجماع بعد فرض المطاوعة، هذا ليس إفسادا للصوم، ليس إفطارا لمن لصوم صحيح، إنما فسد صومها بماذا؟ بالإسلام بالإكراه. فعلى ناقص عليه أن نفصل بين الإكراه الإصطلاحي وبين الإجبار والإرجاء الموجب لسلب الاختيار. إذا تصورناه حينئذ هذا يكون موجب للكفارة عليها، كما تجب الكفارة عليها تجب الكفارة عليها. لماذا؟ لأنها في حالة الإجبار صومها صحيح، صومها صحيح مع الإجبار. فإذا طاوعت بعد ذلك بمحض اختيارها يكون هذا إفطارا، يكون هذا إفطارا عمديا، وتترتب عليه ماذا؟ الكفارة. يتبين مما تقدم أن ما ذهب إليه سيد المالك من وجوب كفارة عليها وكفارة عليه، هذا القول الأول، لازلنا في القول الأول، أن تمامية القول الأول يتوقف كما ذكرنا أولا على عدم العمل بالرواية. وإلا قلنا إذا عملنا بالرواية، الرواية هي تدل على تحمل الزوج، يتحمل عنها شنو؟ كفارة، عليه كفارتان الزوج. ليش؟ لأنه استكرهها. وقلنا استكرهها، فإن استكرهها عليه كفارتان، لا يفرق في بين أن تستمر يستمر الإكراه للنهاية أو يكون في البداية الامتثال، يصدق أنه استكرهها على ذلك، الرواية تقول فعليه كفارتان. شلون نكتفي بكفارة واحدة عليه وكفارة عليها؟ واضح. فإذا لابد من أن شنو؟ أن لا نعمل بالرواية. إذا لم نعمل بالرواية حينئذ يمكن أن نلتزم بالقول الأول الذي ذهب إليه السيد الماتن. هذا الأمر الأول، أن لا نعمل بالرواية، وهذا هو الصحيح أن الرواية يعني لا يكون إشكال. والأمر الثاني لتصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن، أن نفترض إكراه بمعنى الإلجاء والإجبار. إذا افترضنا الإلجاء والإجبار ولم نعمل بالرواية، ما ذهب إليه سيد المالك وهو أنه عليه كفارة وعليها كفارة. عليه كفارة واضح، عليها كفارة لأنها بالمطاوعة بعد الإلجاء أفطرت متعمدا، فتشمل الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا. يتم كلامنا. الأمر الأول تام هو عدم العمل بالرواية هذا يبنى عليه، لكن وإذا افترضنا الإرجاء من يكون تام، ومن هنا ينبغي التفصيل في هذه الصورة الرابعة بينما إذا فرضنا الإرجاء وبينما إذا فرضنا شنو الإكرام. إذا فرضنا الإرجاء يصح ما ذكر السيد المعني عليه كفارة وعليها كفارة، أما إذا فرضنا الإكرام بعده أنه ليس عليها شيء، ليس عليها شيء لأنها بالمطاوعة لم تفطر عمدا، لم تبطل صوما صحيحا عمدا حتى تجب عليها الكفارة، وإنما بالمطاوعة بطل صومها سالما وبعد لا تجب عليها الكفارة. هذا القول الأول، وتبين ما هو يعني ما هو رأينا فيه. القول الثاني في الصورة الرابعة اللي قلنا أشار إلى سيد الماتن في ذي الكلام، وهو أنه تجب على الزوج كفارتان وعليها شنو كفارة، وعليها شنو كفارة. هذا دليل شنو؟ هذا دليل نجمع بين الرواية، رواية مفضل بن عمر، وبين مقتضى القاعدة. نعمل بالرواية لإثبات التحمل على الزوج، يعني عليه شنو كفارتان، نعمل بالرواية. إذا عملنا بثبت الرواية فيقال أن الرواية مثلا تامة تدل على وجوب كفارتان على الزوج، يعني يصدق عليه أنه استكرهها، يصدق لمن استكرهها، والرواية تقول فإن استكرهها فعليه شنو كفارتان. هذا طبق على من على الزوج يصدق عليه أنه استكرار فتجب عليه كفارتان، هذا واحد. وقلنا سابقا بأنه من افهم من العبارة استكرار يعني واستمر الإكراه إلى نهاية العمل، من افهم من المطلق استكرار ما دام ينطق استكرار رواية تقول فعليه كفارتان سواء استمر الإكراه أو تبدل بالمطاوعة كما في محل كلامنا. فالرواية تشمل محل الكلام فيمكن الاستدلال إلى على ماذا؟ على وجوب كفارتين على الزوج. وأما الزوجة هي نفسها فعليها كفارة حسب القواعد. شنو القواعد؟ قواعد اللي تقول ماذا؟ التي تقول بأن المطاوعة إفطار عمدي يستلزم شنو الكفارة، وإضاعته باختيارها تجب عليه الكفارة. هذا هو وجه القول الثاني. هذا وجه المناقشة في واقع الرواية مو تامة سهلة، مو تامة نقدر نبني عليها، وإنما نبني على الإجماع، والإجماع كما قلنا متيقن منا غير هذه الصورة، متيقن من الإجماع وصورة استمرار الإكراه للنهاية، هذا المتيقن من الإجماع غير هذه الصورة. بالنسبة إلى الزوجة تجب عليها الكفارة صحيح، لكن شنو؟ بالقيد السابق فيما إذا كان شنو؟ الإكراه بمعنى الإجبار والإرجاء، إرجاء وإجبار كنا صحيح أدلة تدل على ماذا؟ وجود الكفارة عليها، بما أنها بالمطاوعة قد أفطرت وأفطرت صوما صحيحا فتجب عليها الكفارة. وأما إذا فرضنا الإكراه في المطاوعة لم تفطر صوما صحيحا، وإنما أفطرت في صوم فاسد في مرتبة شنو؟ في مرحلة سابقة، وهذا ليس إفطارا بوجود من ترتب الكفارة. واضح؟ فإذا هذا القول الثاني أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون التعليم. من هنا يرى أن الصحيح في المسألة هو أنه أن حكم المسألة حكم التحمل دليله هو الإجماع، تحمل الزوج الكفارتين والتعزيرين دليله الإجماع، وهذا الدليل لغوي لا بد أن يقتصر فيه على قدر متيقن القدر المتيقن منا هو الصورة الثانية المتقدمة، وهي صورة استمرار الإكراه علما إلى الأخير. هذا هو القدر المتيقن من الإجماع. ومن بناء على هذا حينئذ في الصور الأخرى نرجع إلى مقتضى القواعد، نرجع إلى مقتضى القواعد. وعرفت بأن مقتضى القاعدة في الصورة الأولى واضح. الصورة الأولى شنو؟ ما إذا طاوعته إلى الأخير من البداية أبونا واضح، يجب على كل واحد منهما شنو؟ جدا واضح. في الصورة الثانية ما إذا طاوعته في الابتداء وأكرهت في النهاية، أيضا قلنا بأن مقتضى القواعد تجب عليه الكفارة وعليه الكفارة. طاوعته في الابتداء أبطلت متعمدة، ثم بعدين أكرهت. طاوعته في الابتداء أفطرت متعمدة باختيارها، هو هم أفطر متعمدة، كل منهما يكون مشمول لأدلة الكفارة، فيجب على كل واحد منهما الكفارة. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة اللي هي ما إذا أكرهها في الابتداء وطاوعته في الانتهاء، قلنا بأنه إذا كان الإكراه بمعنى الإجبار والإلجاء فأيضا يجب على كل واحد منهما شنو؟ الكفارة، كما هو الحال في الصورة الأولى والصورة الثالثة. وأما إذا كان الإكراه بمعناه الاصطلاحي تهديد بالإضرار بها ويفعل ذلك لدفع ذلك الضرر، لكن عندما فعلته فعلته وهي مختارة، يعني كان بإمكانها أن لا تفعل، هذا المقصود في مقابل الإلجاء. هنا الظاهر أنه في هذه الحالة الظاهر أنه أنا اشتبهته أو اشتبهته أنه في حالة إذا كان قد شمس في السابق الإكراه بمعنى الإرجاع، إذا كان الإكراه بمعنى الإرجاع فيصح كلام السيد المادن أن عليها كفارة وعليه كفارة. وأما إذا كان بمعنى الإكراه الاصطلاحي فأنه ليس عليها هي شنو كفارة، نعم عليه كفارة. هذا ما تقضيه الصناعة في محلهم ما قلت تحمل ما قلت لأنه ما يدخل بالرواية ولا في معقد الإجماع. التحمل بالرواية الرواية من عمل به بالإجماع ما يدخل إلا إذا استمر الإكراه إلى آخره. نعم إذا عملنا بالرواية كما قلنا ممكن أن نقول أنه تجب عليه كفارتنا، يعني يصدق عليه استكراها فعليه كفارتها، وتجب عليها شنو كفارة على ما تقدم. هذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. نقرأ المسألة حتى ننتقل إلى المسألة التي بعدها. قال إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، قلنا أنه الصحيح هو البيت، هذا لا بد من شهر رمضان لأن المستند ليس هو الرواية، لأن الرواية مطلقة ليس في هذا البيت، وإنما المستند هو الإجماع المتيقن منه هو شهر رمضان. بل قلنا قيل بأنه حتى الرواية سياقها كأنها ناظرة لمن إلى الجماع في شهر رمضان، فالقيد لا بد منه. وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران 50 صوتا، يتحمل عنه الكفارة والتعزير. هذا نلتزم به لكن ويا الصورة الثانية في صورة ما استمر الإكراه إلى النهاية. وأما إذا طاوعته في الابتداء، هذه العبارة يمكن أن تشمل الصورة الدلوياي الأولى والثالثة، طاوعته في الابتداء واستمرت المطاوعة إلى آخره مثل الصورة الأولى، أو طاوعته في الابتداء ثم انقلب المن إلى إكراه به الصورة الثالثة. وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره. هذا هم صحيح على كل واحد منهم أخذ في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة. وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعت فهي صورة رابعة، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعت في الأثناء يقول هو فكذلك على الأقوى، يعني تجب عليه كفارة وعليه شنو؟ وعليه كفارة من هذا الرئيس المثل والقول الأول في الصورة الرابعة. واضح؟ إحنا هذا نقول صحيح لكن قيد بصورة الإلجاء والإجبار، هذا كلام صحيح يعني يجب عليه كفارة وعليها كفارة، وكذلك على الأقوى وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منهم بناء على العمل بالرواية ومفترض قاعدة. ثم يقول ولا مفترض الزوجة بين الدائمة والمنقطع لإطلاق الدليل، إطلاق الدليل وشمول معقد الإجماع أيضا لكل منهم. هذه المسألة مسألة 15 انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة وفاة الإمام الجواز صلوات الله عليه وسلم، في بعض الكتب الحديثية نسب إليه هذه الكلمة الرائعة المختصرة، وهي أنه قال عليه السلام: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. جملة من أربع كلمات: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. عبارة حقيقة ذات مضمون مهم جدا، استطاع الإمام عليه السلام ببلاغته أن يصوغها بأربع كلمات: سكت الجاهل ما اختلف الناس. يتبين من هذا الحديث بأنه أكو وظيفة على الجاهل كما هو وظيفة على العالم. لو علم عمل الجاهل بوظيفته وعمل العالم بوظيفته لما حصل الاختلاف بين الناس، لكن عندما تنقلب الآية الجاهل هو الذي يتكلم، الجاهل هو الذي والعالم يسكت، يحصل إمام عليه السلام يقول لو سكت الجاهل وعمل بوظيفته، لأن الجاهل وظيفته السكوت، وظيفته السكوت لا يتكلم. لو علم وعمل بوظيفته لا يتكلم، لو عمل بوظيفته الجاهل يسكت والعالم يعمل بوظيفته، العالم يتكلم ما بدعي الاختلاف، العالم يتكلم ولا يوجد اختلاف بين عالم يتكلم وعالم آخر يتكلم حتى يقع الاختلاف بين ماذا بين الناس. هذه الرواية تريد أن تشير إلى هذا المطلب المهم جدا، كل لا بد أن يعمل بوظيفته، الذي يتكلم ويسمعه الناس ويوثق الناس ويتبعه الناس لا بد أن يكون ماذا؟ عالم فيما يتكلم به، وإلا كانه وإلا فوظيفته السكوت. اختلاف الناس مرده إلى هذا أن الجهال يتكلم، تشوف من الحديث اختلاف الناس يحصل بسبب تكلم الجاهل. ولو عمل الجاهل بوظيفته لما حصل، لو عمل الجاهل بوظيفته لا يحصل هذا الاختلاف، لكن عندما لا يتصدى لكلام الجاهل والجاهل يراد باسم الجنس يتصدى لكلام الجهل بعبارة أخرى فيحصل الاختلاف. لماذا يحصل الاختلاف؟ لماذا؟ لأنه إذا فرضنا العالم عمل بوظيفته وتكلم فيحصل الناس، والرواية تشير ظنان إلى أن كل متكلم له أتباع. هذا قضية مهمة، أن كل متكلم له شنو؟ هناك من يصغي إليه، هناك من يصغي إليه. وإلا إذا فرضنا أن جاء تكلم فيتكلم سنين طويلة ما حد يصغي إليه، ما يختلف الناس على شنو يختلف الناس، لا حد يصغي إليه. الرواية تقول لا، أن كل متكلم هناك من يتأثر به ويصغي له، والمراد المتكلم ليس المتكلم على المنبر يتكلم، لا، الكلام بمعناه واسع، يشمل حتى الكتابة، الحديث، كذا، الخطابة وإلى آخره. فإذا كل من متكلم له أتباع يتبعونه، يصغون إليه، يصغون إليه. وهذا يتبع هذا، ذاك عالم يتكلم له أتباع، ذاك جاهل يتكلم له أتباع، يحصل هذا الاختلاف. وبالتالي قد في بعض الأحيان تضيع الحضارة في اليوم، وقفت حجب تمنع من ماذا؟ من أن نصل إلى الحقيقة. ما أدري هذا يتكلم بشيء، هذا يتكلم بشيء، واضح. فقد تضيع الحقائق حتى على المؤمنين من الناس، مش بدري أن هذا جاهل قاعد يتكلم، بالنتيجة قاعد يتكلم ويتقمص في قميص العالم. وكل جاهل عندما يتكلم ما يقول أنا جاهل قاعد أتكلم، بالعكس يلبس قميص العالم ويتكلم بعنوان أنه جاهل، بعنوان أنه عالم. الناس بدري فهنا لن يدفعون ويحصل. هذا يقول شيء، العالم يقول شيء آخر، ذاك يقول شيء آخر، وهكذا فيحصل الاختلاف بين ماذا؟ بين الإمام عليه السلام يقول أن لو عمل كل واحد منا بوظيفته لم يحصل هذا، لم يحصل. أنا جاهل ما أتكلم فيما جهله، لا أتكلم فيما جهله، لا أتكلم فيما جهله، مهما كان هذا الكلام بالنوم عقائديا أو شرعيا، مسائل خلافية إلى آخره. عندما أعلم بأني جاهل لا أتكلم. فعندما يترك هذا وظيفته، وأين القامة العظمى هي هذه، إذا هذا ترك وظيفته والعالم أيضا ترك وظيفته، هي تصير القامة العظمى. الجاهل يترك وظيفته يعني شنو؟ بدل السكوت يتكلم. العالم يترك وظيفته بمعنى انه بدل الكلام ماذا؟ يسكت. المتكلمون هم الجهله، وهذه الامه تاخذ كل معالمها وتعاليمها من الجهله، من الجهله. وحين يحصل اختلاف، الجهل متعددون وكل له راي، كل منهما يتخبط في جهله، أم يحصل الاختلاف؟ يحصل الاختلاف. وهذه مسألة مهمة، أنه أن الإنسان ينبغي أن يعرف علما يسمع، كلام من يسمع، هذا جدا جدا. لأن الرواية تقول من أصغى إلى ناطقا فقد عبد. كل متكلم يصغي له معناه انه النتيجه هو يتبعه بشكل من الاشكال، يتاثر به بشكل من الاشكال. فليعلم الانسان انه المن يصغي، كلام من يسمع، كل شخص لي قدام بان هذا عالم، عالم حتى يسمع كلامه، حتى يصغي له ويتاثر به. من سمع الكلام مؤثر في الأشياء، خصوصا ترى ببعض الأشياء اللي نعرفها. علينا أن ننتبه، قضية مهمة جدا، أن الجاهل ينبغي أن يعمل بوظيفته، وظيفته السكوت لا الكلام، والعالم يعمل بوظيفته لأن وظيفة الكلام لا أن يسكت. وإذا لم يعمل كل منهما بوظيفته تلك هي المصيبة العظمى.